שיתר פגות עורך הבא אומר לכם בזמן, מפקיד את האור מסוים. לא, מסתכל לבת ירמיה.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يدور حديثنا في هذه الجمعة الطيبة حول حديث من أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه كان من إعجاز هذا الحديث أنه مجرد إجابة على سؤال والسؤال والإجابة كان لها من جوامع الكلم نصيبا فعن سالم بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك فقال قل آمنت بالله ثم استقم سطرا واحدا يكتب في مجامع السنة هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه سطرا واحدا شمل تقريبا الإسلام كله والإيمان كله والإحسان كله ليدرك السامع أن سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام خير توضيح لكتاب الله عز وجل ولما لا والله سبحانه هو القائل في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والذكر بإجماع المفسرين السنة ما نزل إليهم بإجماع المفسرين القرآن وكأن نزول السنة بعد القرآن كانت بياناً ووضوحاً لما ورد في كتاب الله عز وجل لأن كثير من الناس يظن أن السنة يخير فيها المرء يفعلها أو لا وهناك من السنة من يخير فيها الإنسان لكن السؤال هل تذهب في أجل السنة حتى إن خيرت فيها؟ يوما ما ارتضى نبينا صلوات الله وسلامه زوجا لزينب بنت عمته بنت جحش بن رئاب الأسدي وهي من هي في الشرف والنسب رضي لها زيدا زوجا وزيد هذا كان من موالي النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن حبه له كان يدعيه بزيد بن محمد حتى قيل أنه تبناه وكانت اختيار النبي لزينب زيد زوجا لها من باب تحريب التمني الذي نزل درجات لأنه معلوم أن الإنسان لا يتزوج زوجة ابنه إذا دخل بها فأراد القرآن أن يأتي درجة فدرجة ليحرم التبني ولو نزل دفعة واحدة قوله تعالى ادعوهم لآبائهم لنفر بعض الناس كما قالت عائشة رضي الله عنها لو نزل بنا القرآن دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض ولكن التدرج في التشريع سمة من سمة تشريعات النبي صلوات الله وسلامه عليه لتهيئة النفس لقبول الحكم الشرعي شيئا فشيئا. فكانت النقطة الأولى أن يقول لزينب تزوجي بزيد وزيد ابني، وأمها عمة النبي رفضت، كيف يا ابن أخي وأنت تعلم من هي ابنتي؟ فلانة بنت فلان ابن فلان ابن فلان، الحسيبة النسيبة أبا وأما تتزوج مولاك. فخرجت زينب تقول أراضيت لي زيد زوجة؟ قال نعم. قالت وأنا رضيت. فأنزل الله في زينب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وزينب في إريحية تامة أن ترفض ولا تقبل الزواج، وهذه من السنن التي يخير فيها الإنسان. بل لما جاءت المرأة للنبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم عائشة تقول إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسة به، كان فقيرا وأخوه غنيا، فأراد أن يزوج ابنته لابن أخيه ليرفع فقره عنه. فلما أراد النبي أن يتكلم مع أبيها نظرت في عين أبيها فإذ بالعين انكسرت، فقالت رضيت يا رسول الله. فقالت عائشة ولما قولك؟ لما هذه الضوضاء التي جئت بها؟ تشتكي أبيك عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قالت يا أماه ما أردت إلا لأعلم أبي أن لنا في الأمر شيء. فقال النبي وأنا من ورائكن. ولهذا جاء الإجماع على أن الرجل لا يجبر ابنته وخاصة البكر على الزواج من إنسان ترفضه، هذا فيه تخيير. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أعلى زينب ذكرى، أعلاها ذكرا فأنزل فيها قرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. هل تختار بين أمرك وأمر النبي؟ أقول هذا لأن كثير من الناس لما تسمع كلمة سنة نسمع ردا ممجوجا ممقوتا هذه سنة، كأنه لا يريدها، كأنه إذا فعلها أعطى منا لا على النبي فحسب بل على الله عز وجل لأنه فعل سنة. ومع ذلك يسمع حديث أحمد رضي الله عنه يتساقط لحم المرء حياء مني يوم القيامة عندما أسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم يفعلها، بدون حساب يوم المحشر إذا مر عليك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وقد دعاك إلى سنة في حياتك ولم تفعلها. مع أننا نعلم أن السنة تأخذ حكم الوجوب مرة، وتأخذ حكم الندب مرة، وتأخذ حكم الإباحة مرة، فأحكامها شيء والسنة طريقة النبي شيء آخر. ألا تحب أن تتأسى بنبيك؟ فكانت السنة هي بيان للقرآن الكريم، وفي السنة أمور لم تكن في القرآن الكريم لو كانت ممجوجة ممقوتة. هناك من الأحكام الشرعية كحرمة أكل كل ذي ناب وظفر، ما كانت إلا في السنة، ما جاءت بكتاب الله عز وجل. فهل يجوز الإنسان أن يصطاد تمساحا مثلا ويأكله؟ نقول حراما. لماذا هو حرام؟ لأنه ذا ناب. أم يقول كما يقول بعض المخرفين ما ورد في القرآن حرمة التمساح، لأنه يريد أن ينكر السنة بقوله أنه يمسك بالقرآن الكريم. فإذا أردت أن تمسك بالقرآن وتفعل ما في القرآن، ماذا تفعل بالآيات التي وردت في القرآن الكريم تحضك على فعل السنة النبوية المطهرة؟ يقول نبينا في حديثه الصحيح الذي ورد عند الأربعة سيأتي زمان على أمتي يتكئ فيه الإنسان على أريكته، يأتيه الأمر من عندي فيقول إن كان من عند الله فهو وإلا فلا. وهذا هو الزمان الذي حذرنا منه نبينا في دلائل نبوءته، أن الإنسان يتكئ أمام شاشة معينة وينكر السنة بإريحية تامة كأنه لا يفعلها. تعالى في حديث الثقفي هذا الذي سأل النبي سؤالا قال عنه الشراح أنه من جوامع الكلمة: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. كلمات لم تجاوز اليد الواحدة، لكن سؤال جامع مانع. مع أننا نسمع حديث عبد الله بن عمر لما قال: حدثني أبي عند مسلم وغيره، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ليس عليه من أثر السفر شيء. جلس فوضع ركبتيه أمام ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه الشريفين صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ يسأله: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تصوم رمضان، وأن تؤتي الزكاة، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. يقول عمر: عجبنا. يسأله ويصدقه، ثم سأله: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال الرجل: صدق. ويقول عمر: نتعجب. يسأله ويصدقه، ثم سأله عن الإحسان: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. ويكرر عمر: متى الساعة؟ يقول: ما المسؤول بأعلم منها من السائل. قال: صدق. وانصرف. فقال النبي لأصحابه: أتدرون من السائل؟ تفقدوا صاحبكم فلم يجدوه. قالوا: أتاكم جبريل ليعلمكم أمر دينكم. وكان كما يقول علماء التربية: وضع جبريل مع النبي في حديث سؤالي عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وسيلة من وسائل التعليم التي هي عند المعلمين أفضل الوسائل، السؤال والجواب. لما يدخل المدرس إلى فصل معين ويريد أن يضع المعلومة في ذهن تلامذته وطلابه، يسألهم ويجيبون، أو يسأل هو ويجيب، لأنها نوع من وسائل التعليمية التي تفيد التشويق. ينتظر الإنسان الذي يسمع، ربما لا يكون سائلا ولا مسؤولا، ولكن جالس ينتظر الإجابة ليعلم إجابة السؤال. فكانت وسيلة تعليمية أول من وضعها جبريل مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يستخدمها التربويون لا أقول إلى الآن، بل إلى قيام الساعة، لأن أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كل من أعطاه الله علما معينا ينظر إلى النص، إلى هذا الحديث من زاويته هو، فيستخلص منه ما علمه الله إياه بعلمه من هذا السطر الذي وجد أو الأسطر. نستغرب أن في سؤال جبريل عن الإسلام يجيب النبي صلوات الله وسلامه بخمسة جمل، لكن لما سأله الثقفي قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كما كان السؤال بضع كلمات، كانت الإجابة بضع كلمات. قد يقول قائل: ألا يوجد هنا مكانا للتعليم في إجابته على الثقفي كما كانت في إجابته على الرجل الذي قيل أنه يشبه دحية بن فضالة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه؟ لا، بل لكل مقام مقال. لما كان السؤال وجيزا كانت الإجابة وجيزة، ونتعلم نحن منها الآن. لما تسأل من ابنك سؤال معين، حدد له إجابتك. لا يسأل ابنك في طريق وأنت تجيب في طريق آخر تماما، فلن يستفيد الابن من إجابة أبيه شيئا، ولن يستفيد أحد من السامعين للإجابة مع السؤال شيئا. لكن كلما كانت الإجابة محددة على السؤال على طول الدوام، كانت الفائدة المرجوة منها في غايتها، في أعلى مراتبها. فإذا سألك الابن سؤال، وأقول الابن بالأخص أو الابن بالأخص أو الزوجة بالأخص، سؤال معين، لأن هذه هي بداية تكوين ميزان المقارنة. ما هو ميزان المقارنة؟ من السنة تعلمنا أن الابن لا يخرج من دائرة أبيه إلا بعد 5 سنوات، بعد أن يصبح صبيا مميزا، لأن السنة علمتنا أن سن الإنسان
من كان جنينا في بطن أمه إلى وفاته كل عدد سنين معينة أو أيام معينة لها أحكام شرعية خاصة بها. فلما يكون جنينا في بطن أمه يكون له أحكام، لما يخرج ويكون رضيع يكون له أحكام، لما يكون صبي له أحكام، لما يكون صبي مميز له أحكام، لما يكون صبي مدرب بعد 10 سنوات له أحكام، لما يكون مكلف بعد 14 عام له أحكام إلى وفاته. هكذا هكذا علمتنا السنة النبوية. فلما يكون الإنسان في حضن أبويه إلى أن يكون صبيا مميزا يكون هذا الصبي المميز كون عنده ما يسمى برمانة الميزان، مكان المقارنة البيت. نجح الغرب لما أخرجوا بيوت، أخرجوا من بيوتنا أطفالنا من 1.5 سنة تقريبا وأخذوهم إلى ما يسمى بأمور يعلمها القاصي والدان، بعد أن كان يدخل على سن 6 سنوات إلى المرحلة الابتدائية بدأ يدخل من بعد 2 سنين وتخرج له شهادة، وإذ لم يكن له شهادة لم يدخل إلى المرحلة الابتدائية، ليجبر الأبوان أن يكون الطفل في هذا السن في مكان غير بيت أبيه وأمه، فتكون رمانة المقارنة خارج البيت والعياذ بالله. فيأتي الطفل ويسأل والده أو والدته: رأيت كذا وأنت تفعل كذا. بدل أن عندما يخرج إلى خارج البيت يقول لمن خارج البيت: تعودت عند أبي وأمي كذا وكذا، الآن تعودت خارج البيت على كذا وكذا. فنجح الغرب أن يأخذوا منا أطفالنا بدعوة بزعم أنهم يعلموهم، لكن كونوا تمييزهم خارج بيوتهم، خارج عاداتنا وتقاليدنا، لا أقول شرعنا، لكن العادات والتقاليد لو بقيت كما هي في البيوت لصلح الأطفال وصلحوا كونهم رجالا بعد ذلك. لكن لما تنظر إلى أنهم رجال لا يصلحون على كونهم رجالا لأن طفولتهم ما كانت على الوجه المراد، كونوا في سن يكون فيه التمييز الذي يكون فيه ميزان المقارنة خارج البيت. فكانت العادات في الشوارع في المدارس المزعومة، ربما يتقاتل الزوج مع الزوجة على دخول الابن إلى المدارس الأجنبية لأنها نوع من الحضارة والتمدن، فيريدون الناس أن يدخلوا إلى هذه أو حتى المدارس التي يكون نوع من التجريب فيها التي كما تسمى أيا كانت لأنها أرقى من المدارس العادية، وينسون كون هنا أو هناك في هذا السن خرج خارج البيت سيزرعون اليوم شيئا يحصدونه غدا، سيرون غدا ما زرعوه بالأمس. فيحرص الأب وتحرص الأم على قدر الاستطاعة أن تكون الإجابة موجهة كما كان السؤال موجه. إذا سألك عن أمر معين لا تقل إنه لا يفهم أو أنه هذه كبيرة عليه أو الإجابة لن يفهمها بعد ذلك، فيلف الأب ويدور حول ابنه ولا يعطيه الإجابة التي تكون إجابة ضاحضة إلى سؤاله، فيكون الزوغان الذي قيل عليه بين الأب وبين ابنه الفجوة البعيدة بين تربية الآباء وتربية الأبناء. فلما كان السؤال وجيز هكذا عودنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت الإجابة وجيزة: قل لي في الإسلام. معلوم أن الإسلام لو أدخلنا حديث ابن عمر الذي ذكرته، هذه 5 التي ذكرت في غير موضع آخر بني الإسلام على 5، كانت الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه 5. لكن جمع النبي هذا كله وغيره في سطر واحد: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة الإسلام تساوي الاستسلام عند علماء العربية، أن يستسلم المسلم لمن أسلم إليه. فأنت أسلمت لله عز وجل تستسلم له استسلاما تاما، تفعل أوامره وتجتنب نواهيه ولا تسأل لماذا. السؤال الذي اليوم تقريبا أصبح عنوانا على التمدن والتحضر: الله خلق لنا العقل فلماذا لا نميز؟ فكل شيء تريد أن تفعله لابد أن تعرف مراد الله منه، مع أن هناك أحكام كثيرة جدا كانت الأئمة الأربعة قديما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون عنها غير معقولة المعنى، ومنها العبادات التي يفعلها كل مسلم تقريبا على وجه الأرض: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذا أحكاما غير معقولة المعنى، لا علة لها، لا سبب لها. ولو نظرت فيها وأنت تقف في صلاتك 5 مرات في اليوم والليلة، أو تمتنع عن الأكل والشرب من الفجر إلى المغرب، أو أن تتصدق ببضع من أموالك بمقادير مخصوصة معينة، أو تنفق آلاف وعشرات الآلاف إلى أن تحج أو تعتمر، وتسأل نفسك لماذا، لن تجد إجابة إلا أنها إسلام، إلا أنك تستسلم لله عز وجل. أتفعل أم لا؟ لما جاءت الأئمة الأربعة إلى ركن الحج في الإسلام قالت: هذا يتضح فيه ما لا يتضح في غيره، بمعنى أنك تطوف حول غرفة فارغة، وتقبل هنا حجر، وتسعى بين جبلين، وتذهب إلى مكان آخر في وادي بين جبلين تبيت، ثم تذهب إلى جبل آخر وتظل فيه إلى المغرب، ثم تنزل إلى جبل آخر وتصلي فيه المغرب والعشاء، ثم إلى جبل ثالث وتقذف حجر، حجر يقبل وحجر يقذف، وتسأل لماذا؟ إسلام، لأنك استسلمت لله عز وجل. فالإسلام هو الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى، بدون لماذا، بدون السؤال عن العلة، بدون السؤال عن السبب، تماما تنقاد انقياد تام إلى الله عز وجل في أوامره وفي نواهيه. هل هذا يتحقق في إجابة النبي؟ نعم، صلى الله عليه وسلم، نعم، لما قال: قل آمنت بالله، واختار الركن الأول من أركان الستة الإيمان. لما سألوا جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، 6 أركان. لكن لو نظرت أن نبينا عودنا أن الذي يذكر أولا يدخل فيه ما بعده بالتبع، فإن آمنت بالله ستؤمن تبعا بملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. لماذا؟ لأن الله هو الذي يفعل كل هذا، هو الذي أوجد بيننا الملائكة، خلقها بيننا، هو الذي أرسل رسله بالكتب، هو الذي جاء بالقدر خيره وشره. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إنسان يتكلم عن القدر قال: عجبت لأمر المؤمن، أمره كله خير، كيف خير ويكون هو شر محض بالنسبة إليه؟ لما يقبل حديثه يظهر هذا الأمر: إن أصابته سراء شكر فكان الشكر خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان الصبر خير له. فالأمران خير لك لأنه قدر من الله عز وجل إليك، مصداقا لقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. لو بقيت الآية بهذه الصورة سيسأل الإنسان المتفلسف المتعجرف الذي يسأل دائما لماذا لماذا لماذا، طالما أن الله هو خلق كل شيء، فخلق الخير وخلق الشر، فلماذا أوقعني في الشر؟ لتصبر. السنة تأتي تعلمك أن الصبر خير لك، لأن الصبر هو الذي صاحبه سينال البشرى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، واختار المصيبة التي تكون أعظم مصيبة عند الإنسان وهي الموت، فإذا آمن واسترجع كانت له البشرى. والمفسرون يقولون: وكفى بها بشرى، لأنه يبشرك بالجنة، والجنة حساب بلا عمل تماما. فإذا صبر الإنسان على قضاء من الله عز وجل معينا كان هو ينظر إليها أنه شر له، وأكثر ما ينظر الإنسان لذلك إذا أصيب بفقر أو بمرض أو بشيء لا تقبله نفسه، لسرعان إذا سألته: كيف أحوالك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ولماذا ذكرت مكروه سواه؟ لماذا هذه الجملة بالذات؟ هذه الجملة دللت كما قال مالك على أنك لا ترضى بالقضاء والقدر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر أن يكون عندك يقين أن ما أنت فيه هو أفضل شيء قدره الله لك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وختم علمه بقوله اللطيف الخبير، لأن علمه أقر عليه أن يكون لطيفا بعباده، فكان خبيرا بهم، فقدر ما يصلح لهم في الوقت الذي يصلح لهم بالكيفية التي تصلح لهم، حتى إذا امتثل المسلم لقضاء الله وقدره كان مؤمنا بالقدر خيره وشره، كما ذكر النبي لجبريل: وأن يؤمن بالقدر خيره وشره، فقال: صدقت، قل آمنت بالله، ثم استقم، ثم استقم. الإيمان، من آمن بالله عز وجل بهذه الطريقة أسلم نفسه له. فالعلماء يجمعون على أن المؤمن مسلما بالتبعية تماما. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا، الله عاب عليهم، قال: لا، بل قولوا أسلمنا، لأن الإسلام شيء للأعمال الظاهرية التي يراها كل الناس، قد يدخل فيها رياء، قد يدخل فيها سمعة، قد يدخل فيها كذا. ولا يقول قائل: أنا لا يأتيني رياء، بل نبينا يحذر الصديق الذي قال عنه: لو وزن إيمان الأمة في كفة ووزن إيمان الصديق في كفة لرجحت بهن كفة الصديق، يحذره عن الرياء: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي والرياء، فإنه يتسلل إلى قلب المسلم. وفي رواية المؤمن: كما تتسلل النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الأسود، هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الرياء، يحذرنا منه. وأكم من أناس كثر يفعلون هذه الأمور وكأنها وظيفة تماما، اعتاد عليها، لكن تشبع بها، استسلم بها لله عز وجل، فيها كلام، فيها نظر تماما. لكن لو آمن حقا دخل الإسلام طواعية إلى قلبه حقا، فاختار له النبي: قل آمنت بالله، هل يسقط على ذلك؟ قال: ثم استقم. الذي يتمثل في الاستقامة هنا ما أجاب به في حديث عمر عن الإحسان: أن تعبد الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة الذاتية للإنسان في فعله لكل شيء حتى وإن لم يراه أحد. المراقبة الذاتية: أن تعبد الله وكأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتجتنب الحرام ولو كنت بمفردك، فتجتنب الحرام ولو كنت بمفردك. يقول نبينا في حديث ثوبان: يأتي الناس يوم القيامة بجبال تهامة حسنات، أكبر جبال في مكة، ويجعلها الله هباء منثورا. فيقال: ولما يا رب، ولما يا رب؟ فلا يجيب، فيجيب النبي قائلا: لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ظن أن الله لا يراه، فانتهك محارم الله في وقت لم يراه أحد، فعبد غير الله وزعمه أنه يعبد الله سبحانه وتعالى. هل هذا مسلما؟ هل هذا مؤمنا؟ هل هذا مستقيما على طريق مستقيم لله عز وجل؟ سلكه قبله النبيون والشهداء والذين قال فيهم ربنا: وحسن أولئك رفيقا، أم أنه اختار هواه؟ فإذا بعد عنه فلان وفلان وفلان الذي كان يحب أن هؤلاء يروه عندما يفعل عبادة معينة ففعلها أمامهم، وإذا بعد عنهم انتهك محارم الله عز وجل. فلو جاء يوم القيامة بحسنات من جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا لا وزن لها، لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اختار النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد حرف ثم كلمة الاستقامة، وثم هنا يقولون العلماء أنها تفيد الترتيب مع التأني والتراخي، أي وكأن الإنسان يفعل أمرا متأنيا في فعله. والأناء أو التأني فعل يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله، كما كان الرجل الذي جاء مع صاحبه يقابل النبي في مسجده، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه نزل من دابته وهرول إلى النبي مباشرة، والآخر والنبي يراقبه أناخ راحلته وعقلها وذهب إلى البئر وتوضأ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء، التأني. أي كأن الإنسان لما يؤمن بالله عز وجل وتأتي تبعات الإيمان الخمسة الباقية تدخل فيها يستقيم على ذلك. واعلم أن كلمة الاستقامة وردت وصفا للصراط، الصراط المستقيم الذي إذا وقفت في صلاتك فروضك فقط 17 مرة تطلب من الله عز وجل أن يهديك فيه: اهدنا الصراط المستقيم. ويبين لك هذا الصراط: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم يسأل واحد منا نفسه لماذا الصراط المستقيم؟ ما هو هذا الصراط؟ ولماذا وصف بالاستقامة؟ يقول جابر: خرج علينا النبي صلوات الله وسلامه عليه ذات مرة وفي يده الشريفة عصا، وخط في الأرض خطا مستقيما، وخط من حوله خطوطا متعرية، وهو يخط الخط المستقيم كان يتلو قول الله تعالى من الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعندما كان يخط الخطوط المتعرجة كان يكمل الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكأن كما يقول في حديث آخر: على كل خط من هؤلاء المتعرج شيطان يزج بصاحبه إلى النار. فخط الله واحد، طريق الله واحد، كتابه وسنة رسوله فقط، لا اختراع منك ولا اختراع مني، لا ابتداع في عبادة منك ولا ابتداع في عبادة مني، لا أمرا جديدا منك ولا أمرا جديدا مني، بل ما هداك الله عز وجل إليه وتطلب من الله أن يهديك عندما تدخل فيه. ولهذا يعلمنا القرآن أنه ينزل على نبينا صلوات الله وسلامه لما يموت عمه ويبكي، يقول له: إنك لا تهدي من أحببت. وفي آية أخرى يقول له الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى طريق مستقيم. أهدي أم لا أهدي؟ الهداية الأولى هداية الإرشاد، أنت ترشد يا محمد الطريق المستقيم، أما أن تدخل الناس فيه وتثبت الناس فيه ليست هدايتك. بل إذا أحسن الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، أحسن في صلاته، أحسن في صيامه، أحسن في أداء زكاته بمقاديرها في موعدها تماما لا بخل على الله عز وجل بها، أحسن في أداء مناسكه إن استطاع لا بخل على الله عز وجل بماله ولم يخرج إلى حجه وعمرته ومعه ما يملك للحج والعمرة، كل هذا يسأل الله في ذلك أن يعينه على هذه العبادة. هذه هي هداية الله عز وجل، هذه تطلب من الله سبحانه وتعالى لا من محمد صلى الله وسلامه عليه. لهذا أمرنا الله عز وجل أن نطلبها حتى في عبادتنا، وأن تواقف في صلاتك تطلبها من الله عز وجل أن يثبتك على هذا الطريق وأن يعينك في هذا الطريق. لماذا يعينك في هذا الطريق؟ لقول النبي فيه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالذي تكرهه النفس ولا تقبله النفس من افعل 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 أو لا تفعل لا تفعل لا تفعل يكون مكروها عند الإنسان، هذا يؤدي بك إلى الجنة. أما إلى النار كل ما تستهويك النفس لفعله، تحب كذا فتفعله دون أن تسأل حلال أم حرام. أو ما نسمع من كثير من الناس: هذه نقرة وهذه نقرة، والله غفور رحيم، وربنا رب قلوب، وطالما أن القلوب عامرة بذكر الله عز وجل فلا نسأل عن أفعالنا. لا لا، هذه شعارات كاذبة يؤدى بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. لكن كن كما قال الفضيل بن عياض لما جاءه أحد تلامذته ويقول له: أوصني. قال له: كن موحدا لواحد على طريق واحد. فإذا اخترت أن تكون موحدا لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى، فهناك طريق واحد فقط هو الذي يقبل الله عز وجل منك فيه العبادة، لا زيادة فيه ولا نقصان. إن زدت أقررت بأن النبي كان مقصرا في بلاغ هذه الزيادة، وأقررت في نفسك أنك أفضل من النبي في التبليغ، ومع أن الله شاهد له لما قال النبي يوم وقفة عرفات له في حجته الوحيدة: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوه واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا مجال للزيادة في ذلك. وإن قصرت في أمر من أمور دينك فأنت المقصر، ستحاسب عليه. طريق واحد هو الصراط المستقيم. فإن أردت تعرف معنى في الإسلام تجمع فيه كل الإسلام، تؤمن برب الإسلام وتستقيم على طريقه. تؤمن برب الإسلام الذي أسلمت نفسك له جل في علاه، وتستقيم على الطريق الذي رسمه لك. لم يترك الله عز وجل تختار طريقا من نفسك، طريق كذا أو طريق كذا أو طريق كذا، لا، طريق واحد، وتطلب منه أن يوفقك فيه، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في طريقنا إلى الله عز وجل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأكمل الصلاة.